نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. والآن سنتابع دراستنا في سفر أعمال الرسل في الجزء الأخير والنهائي منه. في المرة القادمة بإذن الله سنعطي ملاحظات عامة عن هذا السفر. في المرة الماضية رأينا أن الرسول بولس قام ضده اليهود وقبضوا عليه، وأخيرا سلم للحكام ودافع عن نفسه، وأخيرا رأينا أن الملك أغريباس وصل أيضا إلى قيصرية حيث كان بولس سجينا، وسمح له الملك أن يدافع عن نفسه. فقال له بولس: إنني أنا كنت يوما مثلهم، فأنا كنت أرفض الإيمان بالمسيح وأضطهد الذين ينادون بهذا الاسم، ولكنني وأنا ذاهب إلى دمشق رأيت نورا عظيما وسمعت صوتا يقول لي باللغة العبرية: شاول شاول، لأن هذا كان اسمه قبلا، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ يصعب عليك أن ترفس المنخاس. فسألت: من أنت يا سيد؟ فأجاب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده. عندئذ علمه الرب أنه سوف يرسله إلى شعوب وأمم، وقال له: سأنقذك من شعبك، أي من اليهود، ومن الأمم التي أرسلك إليها الآن لتفتح عيونهم. أرجو أن تلاحظ ما قاله الرب لبولس: لتفتح عيونهم كي يرجعوا من الظلام إلى النور، ومن سلطان، أي سيطرة الشيطان، إلى الله. وما هي النتيجة؟ فينالوا غفران الخطايا ونصيبا بين المقدسين بالإيمان به. إذن الهدف أو المسؤولية التي أعطاها له الرب لم تكن ليكون عصابة يرغمون الناس على شيء، وإنما كان يرسله إليهم ليفتح عيونهم. قال: لتفتح عيونهم كي يرجعوا من الظلام إلى النور، ومن سيطرة الشيطان إلى الله، فينالوا بالإيمان بالمسيح غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. قال بولس: لم أعاند هذه الرؤية، بل من ذلك الوقت أدعو الجميع إلى التوبة والرجوع إلى الله وحياة تليق بالتوبة. لما وصل دفاع بولس إلى هذا الحد، قطعه أحد الولاة فستوس وقال له: إنك تهذي يا بولس، إنك جننت، وذلك بسبب الكتب الكثيرة التي تقرأها. ولكن بولس قال له: لست مجنونا يا سمو الحاكم، فأنا أنطق بكلام الحق والصواب. والملك أغريباس يعرف ذلك، لأن ما حدث في مدينة القدس عن موت المسيح وقيامته لم يحدث في زاوية مظلمة، الجميع يعرفون هذه الحقيقة. فقال له الملك: قليلا بعد وتقنعني بأن أصير مسيحيا؟ فقال بولس: سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن صلاتي إلى الله لأجلك ولأجل الحاضرين هنا جميعا أن تصيروا مثلي، ولكن بدون هذه السلاسل. أرجو أن تلاحظ هذا الجواب اللطيف. قال لهم بولس: إني أصلي إلى الله أن جميعكم تصيرون مثلي ما عدا هذه السلاسل. لا أطلب لكم القيود، ولكن أطلب لكم أن تعرفوا يسوع المسيح، أي لتنالوا غفران الخطايا والحياة الأبدية. بعد ذلك انفض المجمع وقالوا جميعهم: كان ممكنا أن يطلق حرا لو لم يرفع دعواه إلى القيصر. ولكن بولس رفع دعواه، استأنف إلى القيصر، ولذلك تقرر أن يرسلوا إلى إيطاليا، إلى مدينة روما حيث عرش القيصر، هو وبعض السجناء الآخرين. وتولى حراستهم قائد 100 اسمه يوليوس. فركبوا سفينة وذهبوا نحو موانئ مقاطعة أسيا، وكان معه بعض الأصدقاء. وعامل يوليوس بولس معاملة طيبة، فسمح له بأن يزور أصدقائه في الطريق ويحصل على ما يحتاج إليه. أخيرا وصلوا إلى أحد المواني وأصبح الجو رديئا جدا، ونصح بولس بأن لا يستمر في السفر إلى أن يتحسن الوضع، ولكن القائد وربان السفينة والآخرون قرروا أن يستمروا في السفر، وكانت رحلة خطيرة. قال لهم بولس: أيها الرجال، أرى في سفرنا الآن خطرا وخسارة عظيمة، لا على السفينة وحمولتها فقط، بل على حياتنا أيضا. ولكن لم يصغوا إليه. وكما قلت، إن أردت أن تعرف تفاصيل تلك الرحلة والأخطار التي حدثت، فاقرأ الفصل 27 من سفر أعمال الرسل. وبسبب الجو الرديء، لأنه حدث أنهم أياما كثيرة لم يروا الشمس ولا النجوم، وانقطع كل أمل في نجاتهم، امتنعوا عن الطعام مدة طويلة. ولكن بولس وقف في الوسط وقال لهم هذا الكلام: أيها الرجال، كان يجب أن تسمعوا كلامي ولا تقلعوا من كريت، فتسلموا من هذا الخطر وهذه الخسارة. ولكني الآن أدعوكم لتطمئنوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، ولكن السفينة وحدها ستتحطم. لماذا قال بولس هذا الكلام؟ قال لهم: قد ظهر لي هذه الليلة ملاك من عند الله الذي أنا له وإياه أخدم. كان يعرف بولس أنه يخدم الله، والله أرسل له ملاكا ظهر له في تلك الليلة وقال له: لا تخف يا بولس، فلا بد أن تمثل أمام القيصر. أي أن الله رتب أن بولس يقف أمام القيصر ويقدم دعواه، وطبعا يستغل بولس الفرصة ليشرح بشارة الخلاص. قال له: لابد أن تمثل أمام القيصر، وقد وهبك الله حياة جميع المسافرين معك. أي أن الله، لأنه يريد أن ينقذك لتقف أمام القيصر، أيضا سينقذ جميع المسافرين معك. فقال: فاطمئنوا أيها الرجال، لأني أؤمن بالله وبأن ما قاله لي سيتم، ولكن لابد أن تجنح السفينة الآن إلى إحدى الجزر. في منتصف الليلة الرابعة عشر، والرياح تحملهم في بحر أدرية، وهو جزء من البحر الأبيض المتوسط بجوار إيطاليا، حملتهم إلى حيث لا يعلمون. شعر البحارة أنهم يقتربون إلى البر، وقاسوا فعلا ووجدوا أخيرا أنهم يقتربون من البر. فأراد البحارة أن يلقوا سفن النجاة بحجة أنهم جميعا سينجون، ولكن بولس قال للقائد: لا تسمح لهم بهذا، لأنهم سينجون بأنفسهم ويتركوننا جميعا. عندئذ قطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. لما اقترب طلوع الصباح، طلب بولس إلى الجميع أن يأكلوا، وقال: مرت الآن 14 يوما وأنتم لا تأكلون شيئا، إني أدعوكم إلى تناول الطعام لأنه يساعدكم على النجاة، فلن يفقد أحد منكم شعرة من رأسه. كان بولس واثقا في الوعد الإلهي. عندئذ أخذ هو رغيفا وشكر الله أمام الجميع وكسره وابتدأ يأكل، فاطمأنوا كلهم وأكلهم أيضا. وكان عددهم في السفينة 276 شخص. أخيرا وصلوا إلى الشاطئ، ورأى الجنود أن يقتلوا السجناء حتى لا يسبح أحد منهم إلى الشاطئ ويهرب، ولكن القائد كان يريد إنقاذ بولس، فمنع الجنود من تنفيذ هذا الرأي. بعد ذلك وجدوا أنهم قد نجوا إلى جزيرة اسمها جزيرة مالطا، واستقبلهم أهلها الغرباء استقبالا بعطف. ولأن الجو كان باردا، أوقدوا نارا ورحبوا بهم، وجمع بولس بعض الحطب وألقاه في النار، فخرجت أفعى وتعلقت بيده، ورأى أهل مالطا الأفعى عالقة بيده، أي الثعبان. فقال بعضهم لبعض: لابد أن هذا الرجل قاتل، فإن العدل لم يدعه يحيى بعدما نجا من البحر. ولكن بولس نفض الأفعى في النار دون أن يمسه أذى، وانتظروا أن يتورم جسمه أو يقع ميتا، ولكن طال انتظارهم فغيروا رأيهم فيه وظنوا أنه إله. وكان حاكم الجزيرة اسمه بوبلياس، وكان والده طريح الفراش مريضا بالحمى والإسهال الشديد، فزاره بولس وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فجاء عندئذ مرضى كثيرون ونالوا الشفاء، فأعطوا الجميع هدايا كثيرة. بعد 3 أشهر أقلعوا في سفينة من مدينة مالطا وذهبوا نحو إيطاليا، وهناك سمحوا لبولس أن يسكن في بيت لوحده ومعه الحارس. سمح الضابط لبولس أن يقيم في منزل خاص مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس بعض اليهود وقال لهم: أيها الإخوة، إني لم أفعل ما يسيء إلى الشعب ولا إلى طقوس آبائنا، فسجنوني وسلموني إلى الرومان، والآن أنا ليست عندي شكوى ضدهم للقيصر، فأنا موثق بهذه السلسلة من أجل الرجاء الذي أعطاه لنا الله، أي رجاء مجيء المسيح، موته من أجل خطايانا وقيامته من بين الأموات. وابتدأ يحدثهم مرارا كثيرة وكانوا يستمعون، إلى أن قال لهم أن النبي إشعياء تنبأ عن هذا العمى الذي أصاب تلك الأمة، أمة بني إسرائيل. سمعوا له إلى هذه النقطة وخرجوا من عنده غير متفقين، البعض آمنوا بكلام بولس والبعض الآخر عارضوا. صديقي المستمع، لقد ألقينا نظرة سريعة في هذه الدراسات على سفر أعمال الرسل. في المرة القادمة بإذن الله سنعطي ملاحظات ختامية، وإنني أشجعك على الكتابة لنا بأسئلتك. وإن لم تكن عندك نسخة من سفر أعمال الرسل وتريد نسخة، اكتب لنا، وجه طلبك إلى مذيع رسالة النعمة والحق، ومتى حولت رسالتك لي شخصيا فإني أعدك بإرسال سفر أعمال الرسل لكي تقرأ وتعرف كيف انتشر الإيمان بالمسيح في أماكن كثيرة في هذا العالم بدون العنف أو السيف، بدون الإغراء أو التهديد، وإنما بعمل إلهي في القلوب. وصلاتنا لله هي من نحوك أنت أيضا أن تعرف يسوع المسيح مخلصا شخصيا لك. صديقي المستمع، يسرنا أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نلقي نظرة سريعة على هذا السفر كله، ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.